بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. لا زال حديثنا في بيان ضروب الشكل الرابع، وتم الحديث عن الضرب الأول والثاني. الآن وصل كلامنا إلى بيان الضرب الثالث، وهو يتكون من سالبة كلية مع موجبة كلية، ينتج لنا سالبة كلية. المثال الذي ذكر المصنف، نعم، لا شيء من الممكن بدائم، هاي سالبة كلية صغرى، يعني نسميها لا ميم باء. وكل محل للحوادث ممكن، هذا كبرى، موجبة كلية يعني نفرضها كل جين ميم. لا شيء من الممكن بدائم، الممكن هو ما يقبل الوجود والعدم، ليس بدائم أزلي. وكل ما كان محل الحوادث، يعني ما يمكن أن يوجد الحادث فيه، والحادث يعني الوجود من بعد العدم، إذن هو ممكن، يعني ليس بواجب. إذن بعد حذف الحد الأوسط المتكرر اللي هو ممكن، اللي جاء موضوع بالصغرى ومحمول بالكبرى، النتيجة إذن مدعانا سوف يكون لا شيء من الدائم بمحل للحوادث، يعني لا باء جين. نعم، المصنف ذكر قال البرهان عليه هو نفسه بطريقة الرد، يعني بتبديل المقدمتين، جعل الكبرى صغرى والصغرى كبرى، راح ينعكس القياس ويرد للشكل الأول، النتيجة اللي راح تخرج نعكسها بالعكس المستوي فيثبت المطلوب. نعم، احنا نقدر نفسر هذا الضرب الثالث،
نفسر رموزه، نقول هكذا: الضرب الثالث من الشكل الرابع. نعم، بطريقه الرد. نعم، المطلوب المفروض صدقا عندنا قضيتين: لا ميم باء، لا شيء من الممكن بدائم، يعني باقي ازلي، لان الممكن مسبوق بالعدم بما يساوي فيه بالوجود والعدم، ومسبوق بالعدم فلا يكون دائم باقي. نعم، وكل جين ميم، يعني كل محل الحوادث هو ممكن، كل ما يمكن ان يكون قابل ان يوجد به الوجود او يحدث به الحدث فهو ممكن. هذا حد الاوسط المتكرر اخوتي، هو ممكن. لا موضوع في الصغرى ومحمول وين في الكبرى. النتيجه اذا سوف تكون ودعانا، المدعى الذي يدعي، راح تكون لا با جين، لا شيء من الدائم بمحل للحوادث. للحوادث هذا المدعى. البرهان هو نفس طريقة الرد. شو يعني؟ يعني الكبرى شو نجعلها؟ صغرى، والصغرى نجعلها كبرى. نعم، بدليل الرد، أو تعبر عن برهان الرد، فيصبح هكذا: كل جيم ميم لا ميم با، كل جيم ميم يعني كل محل من الحوادث ممكن، ولا ميم با يعني لا شيء من الممكن بمن بدائم. الآن وين الحد الأوسط المتكرر؟ أصبح ممكن، جاء محمول في الصورة، موضوع وين؟ محمول في الصورة، موضوع بالكبرى. هو هذا بعينه يا بشكل الشكل الأول. هذا الضرب الثالث من الشكل الأول اللي يتكون من موجبة كلية مع سالبة كلية. شيء تجي من الضرب سالبة كلية. هذا الضرب الثالث من الشكل الأول. فالنتيجة إذن شو راح تكون؟ لا جين با، لا شيء من المحل بالحوادث بدائم. لكن هاي النتيجة اللي خرجت مو نفس النتيجة المدعى اللي احنا نريد نثبتها، اللي هي نتيجة الضرب الثالث من الشكل الرابع، فنجري خطوة إضافية وهي العكس المستوي، فنعكس نتيجة الضرب، نعكس النتيجة بالعكس المستوي. نعم، لا جين با، النتيجة اللي خرجت لنا: لا شيء من المحل بالحوادث بدائم إذا عكسناه بالعكس المستوي عكسه السالبة الكلية عكسه ليس السالبة الكلية تصبح لا با جيم يعني لا شيء من لا شيء من الدائم بمحل للحوادث وهو المطلوب لأن هاي النتيجة اللي استخرجناها لا شيء من الدائم بمحل الحوادث هي نفس نتيجة الضرب لا شيء من الدائم بمحل الحوادث فيثبت لنا المطلوب نعم
هذا الضرب الثالث من الشكل الرابع رابعا الضرب الرابع يتكون من موجبة كلية وسالبة كلية ينتج لنا سالبة جزئية المثال اللي ذكره المصنف كل سائل يتبخر هاي الصغرى موجبة كلية يعني راح نسميها كل ميم باء ولا شيء من الحديد بسائل هاي الكبرى سالبة كلية راح نسميها لا جين ميم النتيجة إذن سوف ماذا يصدق لنا السالبة الجزئية بعض ما يتبخر ليس بحديد وإحنا بينا سابقا قلنا شنو سبب ينتج سالبة جزئية لأنه قلنا الكلية ما تصدق على جميع الفروض والتقادير بخلاف الجزئية تصدق على أقل تقدير نعم الآن المصنف يقول هذا البرهان نتيجة الضرب من نتيجة الضرب هي سالبة جزئية ما يمكن البرهان عليها بطريقة الرد شنو السبب؟ لأنه إحنا طريقة الرد نبدل المقدمتين الكبرى نجعلها لها صغرى والصغرى كبرى إذا عكسنا الصغرى عكسنا الصغرى أو عكسنا الكبرى إيش راح ينتجنا؟ ينتجنا صغرى بها سالبة كلية وإحنا مر علينا إذا تذكرون من شروط الشكل الأول إيجاب الصغرى وليس تكون سالبة إذن ما ينفعنا طريق برهان الرد يعني إذا بدلنا المقدمتين راح تكون الصغرى سالبة والشكل الأول ما ينتج من الصغرى السالبة لأن مشروط بإيجاب الصغرى إذن ما تنفعنا طريقة الرد لكن يمكن أن نبرهن عليه بطريقة أخرى وهي نعكس المقدمة بالعكس المستوي ونبقيها في مكانها من دون أن نبدلها فنقدر نحولها بهاي الطريقة إلى الشكل الأول الآن الصغرى ما هي موجبة كلية إذا اللي هي كل سائل يتبخر إذا عكسناها بالعكس المستوي فالموجبة الكلية عكسها شنو موجبة جزئية عين بي باء ميم بعض ما يتبخر سائل ونبقيها بنفس مكانها نذهب علما للكبرى الكبرى ما هي لا جين ميم السالبة الكلية لا شيء من الحديد بسائل اعكسها بالعكس المستوي السالبة الكلية شنو عكسها المستوي سالبة كلية مثلها يعني تصبح لا شيء من السائل بحديد ونبقيها في مكانها راح يحصل عندنا ضرب رابع من الشكل الأول يتكون من موجبة جزئية مع سالبة كلية ينتج لنا سالبة جزئية سين باء جين فبعض ما يتبخر ليس بحديد وهو المطلوب نعم نقدر الآن نفسر هاي رموز الضرب الرابع
هسه الآن عندنا الضرب الرابع من الشكل الرابع شنو المفروض صفحة عندنا المفروض صفحة عندنا كل ميم باء يعني كل سائل يتبخر كل سائل يتبخر والكبرى المفروض صدقها لا جيم ميم لا شيء من الحديد بسائل لأن الحديد من قسم الصلب وليس من قسم السوائل الآن الحد الأوسط المقرر ميم جاء موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى وهذا بعينه هو الشكل الرابع يعني راح يكون سائل إذا حذفناه فالنتيجة ما تشرح تكون سين با جيم سين با جيم يعني سالبة جزئية بعض ما يتبخر ليس بحديد هذا النتيجة ما البرهان قلنا من يقدر يستعمل طريقة الرد لأن إذا عكسنا الكبرى وجعلناها صغرى والصغرى عكسناها جعلناها كبرى، هاي السالبة الكلية تصير صغرى وتصير الصغرى سالبة، ما ينفع لأن إحنا شاطين بشكل أول جاب الصغرى، فنترك طريقة الرد. بس المصنف يقول راح نجري طريقة جديدة، وهي إنه الصغرى نبقيها في مكانها ونعكسها بالعكس المستوي، نعكس المقدمتين بالعكس المستوي مو عكس التبديل. طبعا ما رحنا نقول عكس يعني نبدل المقدمتين، نعكس المقدمتين يعني نبدل مكانهم، ومرة نقول العكس الاصطلاحي يعني العكس المستوي، هنا نعكس المقدمتين بالعكس المستوي مع بقائها في مكانها، بقيها في مكانها. هسه الآن الموجبة الكلية شنو عكسها؟ موجبة جزئية، هاي أخوتي موجبة كلية، من تعكسها شو تصير؟ موجبة جزئية، فتصرح هكذا عين با مي، يعني بعض ما يتبخر وشنو؟ سائل، تصبح بعض ما يتبخر سائل. هذه الكبرى سالبة كلية، من تعكسها بالعكس المستوي شو تبقى؟ سالبة كلية نفسها، راح تصبح هكذا لا ميم جيم، يعني لا شيء من السائل بمن بحديد. الآن صار عندنا هذا الشكل، شكل أول، هذا بالحقيقة هو بالأصل الضرب الأول من الشكل الأول اللي يتكون من موجبة جزئية مع سالبة كلية، نتيجة لازم شو تكون؟ سالبة جزئية. الآن راح نخرج النتيجة، لازم النتيجة شو تكون؟ سين با جيم، لأن راح تحذف أنت منه الحد الأوسط المتكرر اللي هو سائل، فتكون هكذا بعض ما يتبخر ليس بحديد وهو المطلوب. نعم، لأن هاي النتيجة بعض ما يتبخر ليس بحديد هي نفس نتيجة الضرب، بعض ما يتبخر ليس بحديد. نعم، هذا الضرب الرابع من الشكل الرابع. أخيرا بقى عندنا الضرب الخامس من الشكل الرابع اللي يتكون من موجبة جزئية وسالبة كلية، ينتج لنا سالبة جزئية، يعني الصغرى عين ميم باء بعض السائل يتبخر، والكبرى لا جين ميم لا شيء من الحديد بسائل. المدعى أنه نتيجة تكون سين باء جين، بعض ما يتبخر ليس بحديد. المصنف يقول وهذا أيضا لا يبرهن عليه بتبديل المقدمتين لعين السبب اللي ذكرناه بالضرب الرابع، لأن إذا عكسناه شو راح تصير؟ الصغرى سالبة، وإحنا شو نشترط بالشكل الأول؟ إجابة الصغرى، فما ينفعنا. فماذا نفعل؟ نفعل نفس طريقة البرهان بالضرب الرابع، يعني نعكس المقدمتين بالعكس المستوي مع إبقائها في مكانها، وينتج لنا نفس نتيجة الضرب الخامس. الآن راح نفسر رموز الضرب الخامس من الشكل الرابع، الضرب الخامس الأخير من الشكل الرابع. نعم، المفروض صدق عندنا ما هو؟ المفروض الصدق عندنا عين ميم باء، بعض السائل يتبخر، بعض السائل يتبخر، وعندنا الكبرى لا جيم ميم، لا شيء من الحديد بسائل، لا شيء من الحديد بسائل. إذا حذفت الحد الأوسط المتكرر اللي هو ميم اللي هو السائل، النتيجة راح تكون المدعى اللي إحنا ندعي سين با جيم، يعني بعض ما يتبخر ليس بحديد، ليس بحديد. نفس الطريقة اللي راح نجريها بهذا البرهان جريناها بالضربة الرابعة، نعكس المقدمتين بالعكس المستوي مع بقائها في مكانها، يعني من بدلهم؟ لأن إذا بدلناهم طريقة الرد ما تنفعنا، لأن هاي السالبة الكبرى راح تصير سالبة صغرى، وإحنا نشتغل بالشكل الأول إجابة الصغرى فما تنفعنا. الآن نأتي الصغرى موجبة جزئية، من تعكسها لازم تبقى موجبة جزئية، يعني راح تصير هكذا: عين باء ميم، بعض ما يتبخر ماذا به؟ سائل. نجي للكبرى، الكبرى سالبة كلية، من تعكسها تبقى سالبة كلية بالعكس المستوي، يعني راح تصبح لا ميم جيم، لا شيء من السائل بحديد. الآن نحذف الحد الأوسط المتكرر اللي هو الميم، يعني اللي هو السائل. النتيجة ايش راح تكون؟ سين با جيم، يعني بعض ما يتبخر ليس بحديد وهو المطلوب. نعم، هذا تمام الكلام في بيان ضروب الشكل الرابع الخمسة، وبانتهائها يتم الحديث عن القياس الاقتراني الحملي. نعم، الآن وصل حديثنا إلى الكلام في القياس الاقتراني الشرطي. نعم، القياس الاقتراني الشرطي تعريفه وحدوده، ذكر المصنف احنا تقدم عندنا شنو في القياس، شنو معنى القياس الاقتراني؟ يعني قلنا بيه مقدمتين، بيه صغرى وبيه كبرى. وقلنا شنو معنى حملي؟ يعني قلنا مقدماتها قضايا حملية بها موضوع وبها محمول، نعم، حتى ينتج لنا المطلوب. وتقدم عندنا وعرفنا شنو معنى حدوده، يعني قلنا المقدمتين تشتمل على حدود ثلاثة: حد الأصغر، والمقدمة اللي تحويه نسميها صغرى، والحد الأكبر، والمقدمة اللي تحويش نسميها كبرى، وعندنا حد أوسط متكرر مشترك شو نسميه؟ الحد الأوسط اللي يتكرر ذكره بالمقدمتين معا. هذا الكلام كله وين مر علينا؟ بالقياس الاقتراني الحملي. المصنف يقول هو نفس الكلام يأتي بالقياس الاقتراني الشرطي من دون اختلاف فيه، لا يختلف عنه الشرطي إلا من جهة، وهي أنه القضايا اللي يتألف منها مقدمات القياس الاقتراني الشرطي هي قضايا شرطية. لو كلا المقدمتين الصغرى والكبرى شرطية، لو واحدة منها شرطية والأخرى حملية، بس إحنا نسميه شرطي لأن نغلب الشرطية على الحملية. لهذا تسمية الشرطي بالمقدمات اللي تحوي على قضية شرطية والأخرى حملية يعبرون عنها العلماء بمن؟ بالتسمية المجازية، من باب تسمية الكل باسم الجزء، لأن بالحقيقة هي قضية شرطية واحدة، بس أنت جاي تسمي كل القياس شرطي باسم جزء من مقدمته اللي هي الشرطية. فنفس الكلام اللي ذكرناه بالقياس الاقتراني الحملي وحدوده يجري نفسه في القياس الاقتراني الشرطي، إلا من جهة واحدة، أنه القياس الاقتراني الشرطي القضايا اللي يشتمل عليها ويحتويها هي قضايا شرطية، لو بكلا المقدمتين الصغرى والكبرى، لو مقدمة واحدة شرطية والأخرى حملية، لكن احنا نسميه شرطي من باب التغليب. فلذلك حدود الاقتراني الشرطي هي نفس حدود الاقتراني الحملي من دون فرق، وكذلك يحوي على حد أصغر وحد أكبر وحد مشترك متوسط متكرر بالمقدمتين. بس غاية الأمر هنا الحدود ايش راح تكون؟ أما المقدم وأما التالي. بالقياس الاقتراني الحملي الحدود، أحسنتم، الحدود كانت لو موضوع لو محمول. هنا الحدود اللي هي الأصغر والأكبر راح تكون لو مقدم لو تالي. ويجي نفس الكلام في أنواع أشكال القياس. إذا الحد الأوسط جاء تاليا بالصغرى ومقدما بالكبرى فهذا من يانوع الشكل الأول. إذا جاء الحد الأوسط تاليا في كلا المقدمتين فهذا شو نسميه؟ شكل ثاني. وإذا جاء الحد الأوسط مقدما في كلا المقدمتين فهذا شو نسميه؟ شكل ثالث. وإذا جاء الحد الأوسط مقدما في الصغرى تاليا في الكبرى فهذا شو نسميه؟ الشكل الرابع، من دون فرق بينهما. نعم نعم، غاية الأمر هذا الحد الأوسط مرة يكون جزء تام من القضية، يعني هو المقدم بتمامه أو هو التالي بتمامه، ومرة يكون جزء من المقدم ومرة يكون جزء من التالي.
شنو السبب؟ لأن القضية الشرطية أصلها قضيتين، أصلها قضيتين حملية. نعم، هذا إن شاء الله راح يبين المصنف عندما يتكلم عن أقسامه. الخلاصة، نستطيع أن نعرف القياس الاقتراني الشرطي بأنه القياس الاقتراني الذي إذا كان بعض مقدماتها أو كلها هي من نوع القضايا الشرطية، هذا بخلاف القياس الاقتراني الحملي اللي كان جميع مقدماته منه قضايا حملية. نعم، نطبق هذا البغداد. قال المصنف: الاقتران الشرطي تعريفه وحدوده. تقدم معنى القياس الاقتراني الحملي، شنو معناه؟ قلنا قياس يشتمل على مقدمتين صغرى وكبرى، متألف من قضايا حملية ينتج لنا المطلوب. وحدوده، ما معنى حدود القياس الاقتراني الحملي؟ قلنا مقدمتين تشتمل على حدود ثلاث، حد مشترك أوسط متكرر بينهم، شو نسميه؟ الحد الأوسط، وحد أصغر والمقدمة اللي تشتمل نسميها صغرى، وحد أكبر والمقدمة اللي تشتمل وتختص به نسميها مقدمة كبرى. لا يختلف عنه الاقتران الشرطي، يعني هم القياس الاقتران الشرطي هم كذلك فيه ماذا؟ صغرى وكبرى، وهم بي أصغر وأكبر، وهم بي شنو؟ حد أوسط متكرر. نعم، شنو الجهة الفرق؟ إلا من جهة اشتماله، اشتماله يعني احتوائه أو تضمنه على القضية الشرطية. بالقياس الاقتراني الحملي قضايا حملية، بالقياس الاقتراني الشرطي راح تكون قضايا شرطية. لو بكلا مقدمتيه، يعني قدنا قضية شرطية بالصغرى وبالكبرى، أو مقدمة واحدة لو الشرطية موجودة بالصغرى لو بالكبرى، والأخرى تكون حملية، بس مع ذلك نسميه قياس شنو؟ اقتراني شرطي، من باب تسمية مجازية، من باب تسمية الكل باسم الجزء، أو أحيانا يعبرون من باب التغليب، نغلب القضية الشرطية على الحملية لأن هي الأكبر فنغلبها عليه. فلذلك تكون حدوده، يعني حدود الاقتران الشرطي، نفس حدود الحملي. يا شو معنى حدوده؟ يعني أصغر وأكبر وأوسط، من جهة اشتمال على الأوسط المتكرر في كلا المقدمتين، والأصغر والمقدمة اللي تحويش نسميها صغرى، والأكبر والمقدمة اللي تحويش نسميها كبرى. غاية الأمر إن الحد يعني الأوسط قد يكون المقدم بتمامه، وقد يكون التالي بتمامه، هاي من الشرطية، كما إنه يكون يعني الحد الأوسط خاصة جزءا من المقدم، يعني مو كل المقدم، جزء منه، أو التالي يعني مو جميع التالي، جزء من التالي، ما يكون جزء تام، نسميه جزء غير تام. إن شاء الله راح سيجي يقصد، سنبين إن ما معنى المراد من كونه جزء تام وجزء غير تام. فإذا يصح أن نعرفه، يعني نعرف الاقتران الشرطي بأنه الاقتراني، يعني القياس الاقتراني، يعني القياس اللي مقدماته ما موجود بها فاصل، مقترنة بعضها مع بعض، الذي إذا كان بعض مقدماته أو كلها من القضايا الشرطية، هذا بخلاف الاقتران الحملي اللي قلنا لابد أن تكون جميع مقدماته حملية. الآن أقسامه، تقسيمات القياس الاقتراني الشرطي عندنا تقسيمان. مرة إحنا نقسم القياس الاقتراني الشرطي من جهة مقدماته، وتارة أخرى نقسم القياس الاقتراني الشرطي من جهة اعتبار حدوده، الحد الأوسط به، هل هو جزء تام أو جزء غير تام. إذا ردنا نقسم القياس الاقتراني الشرطي من جهة المقدمات، فتارة القياس الاقتراني الشرطي تكون كلا مقدمتين شرطيتين متصلتين، هاي أولا. اثنين، تارة أخرى القياس الاقتراني الشرطي كلا مقدمتين تكون شرطيتين منفصلتين. ثالثا، قد تكون شرطيتين مختلفتين بالاتصال والانفصال، يعني وحدة متصلة والثانية منفصلة، ومرة الاتصال بالصغرى والانفصال بالكبرى، ومرة بالعكس الانفصال بالصغرى والاتصال وين؟ بالكبرى. رابعا، أو يكون مؤلف من حملية ومتصلة، حملية بالصغرى وشرطية متصلة بالكبرى، ومرة بالعكس الشرطية المتصلة في الصغرى والحملية بالكبرى، هاي صار أربعة. خامسا، حملية ومنفصلة، حملية بالصغرى ومنفصلة بالكبرى، وأيضا بالعكس. يعني شنو بالعكس؟ قد تكون المنفصلة بالصغرى والحملية بالكبرى. فهذه خمسة أقسام. خمسة أقسام، نعم، لا خمسة أقسام كنوع، بس إذا نريدها كأفراد ومصادق هي بالحقيقة ثمانية. كيف ثمانية؟ يعني القياس الاقتران الشرطي
بصغرى وكبرى. إذا متألف من قضيتين متصلتين، هذا الأول، قضيتين متصلتين، هذا أول واضح. الثاني قضيتين مفصلتين، هذا واضح. ثلاثة مختلفتين، يعني شنو مختلفتين؟ إحداهما متصلة والأخرى شنو؟ منفصلة. مرة المتصلة تجي بالصغرى والمنفصلة تأتي بالكبرى، ومرة بالعكس، المنفصلة هي الصغرى والمتصلة هي الكبرى. يعني هذا المختلفتين في الحقيقة بقسمين الكبرى. رابعا ذكر المصنف تجينا حملية مع شنو؟ حملية بالصغرى، حملية ومتصلة. هذا بالحقيقة بأيضا قسمين. لماذا؟ لأن مرة الحملية تجي ماذا؟ صغرى، زائد المتصلة اللي هي تأتي ماذا؟ كبرى. ومرة بالعكس المتصلة هي تأتي كبرى والحملية هي صغرى، والحملية شو تكون؟ الحملية هي الكبرى. هذا معناه أنه هذا النوع بماذا؟ قسمية. خامسا قال المصنف أو تأتينا من حملية ومنفصلة، هذا أيضا بالحقيقة بقسمين ألف وباء. لماذا؟ لأن مرة الحملية تكون هي الصغرى والمنفصلة شو تكون؟ هي الكبرى. ومرة بالعكس المنفصلة هي منه الصغرى زائد الحملية اللي تكون هي الكبرى. إذا ردت بالتسمية، التسمية هي خمسة أقسام. خمسة أقسام إذا بالتسمية هي خمسة أقسام. إذا بالأفراد وبالمصادير فهي شقد؟ ثمانية مصادير أو ثمانية أمثلة إليه، لأن هذا المختلفتين يسمى قسم واحد، سواء كان متصلة هي صغرى والمنفصلة هي الكبرى، أو المنفصلة هي صغرى والمتصلة هي الكبرى. نعم، إذن هاي خمسة أقسام.
خمسة أقسام بالتسمية، لكن بالأفراد والمصادر هي شقد؟ ثمانية. لهذا بعض كتب المنطق يعبر يقول الاقتراني الشرطي تقسيماته من جهات المقدمة ثمانية. فإذا شفت كلمة ثمانية لا تستغرب، يقصد ثمانية بمن؟ بالأفراد والمصادر. وإذا قال خمسة أقسام مثل ما عبر المصنف يقصد بالتسمية العنوان. هذا التقسيم الأول. نعم، طبعا إحنا ماكو حاجة نذكر أمثلة إلا تطبيقية، لأن راح ترد علينا إن شاء الله لما نذكر الكلام راح نذكر تطبيقات عالية كثيرة، اللي يتألف من متصلتين، اللي منفصلتين يتألف. نعم، هذا التقسيم الأول من جهة المقدمات. اثنين، التقسيم الثاني باعتبار الحد الأوسط، جزء تام أو غير تام. شنو معنى تام وشنو معنى غير تام؟ إذا أخذنا الحد الأوسط هو بتمامه مقدم فنسميه جزء تام، إذا أخذناه بتمامه هو تالي فش نسميه؟ جزء تام. ومرة لا، نأخذ بعض المقدم نأخذ بعض التالي منه، هذا نسميه جزء غير تام، نسميه جزء غير تام. إذن الشرطية لما كانت بأصلها متألفة من قضيتين بالأصل، وكل من الطرفين مؤلف من قضيتين شرطيتين، الاشتراك اللي يحصل بين القضيتين الشرطيتين مرة في جزء تام جميع المقدم والتالي في كل منهما، اثنين في جزء غير تام في بعض المقدم وبعض التالي في كل منهما، ثالثا في جزء تام من مقدمة وجزء غير تام ماذا؟ من أخرى. يعني هذا النوع،
هذا التقسيم الأول، هذا التقسيم الأول يسمى من جهة المقدمات، هذا تقسيم القياس الاقتراني الشرطي من جهة منه مقدماته. هذا التقسيم الثاني اللي ذكره المصنف، التقسيم من جهة الحد الأوسط، مرة الحد الأوسط تام بالمقدمتين، اثنين مرة الحد الأوسط غير تام بالمقدمتين. ثلاثة الحد الأوسط تام في أحد المقدمتين في أحدهما وغير تام في الأخرى. فجد راح يصير عندنا ثلاثة. طبعا هذا حصر عقلي. شنو السبب لين بعد ما عندنا قسم رابع؟
هو لو تام بالطرفين، لو غير تام، لو واحد تام والآخر غير تام، هذا حصر عقلي. بعد ما عندنا قسم رابع، ما عندنا قسم رابع إلى. رح يعطينا المصنف أمثلة إلى. ذكرنا بالمثال اللي يكون به الحد الأوسط تام بالمقدمتين، يشترك للمقدمتين الصغرى والكبرى في جزء تام منهما. مثاله: كلما كان الإنسان عاقلا قنع بما يكفي. لاحظوا أخوتي، هاي الصغرى، كل ما كان الإنسان عاقل هاي شو نسميه؟ مقدم. قنع بما يكفيه هذا شو نسميه؟ تالي. تالي هاي الصغرى. نرجي للكبرى: وكلما قنع بما يكفيه استغنى. قنع بما يكفيه هذا مقدم، استغنى يعني استغنى هو هذا تالي. لاحظوا أخوتي، الحد الأوسط المتكرر منه قنع بما يكفيه. قنع بما يكفيه، قنع بما يكفيه جاء تالي في الصغرى، وقنع بما يكفيه جاء مقدم وين؟ في الكبرى بتمامه. بتمامه يعني الحد الأوسط هو تمام التالي بالصغرى، والحد الأوسط قنع بما يكفيه هو تمام المقدم وين؟ في الكبرى. هذا معناه أن المقدمتين جاء تشترك بحد أوسط تام بكلا المقدمتين. النتيجة ماذا سوف تكون بعد حذف الحد الأوسط قنع بما يكفيه؟ كلما كان الإنسان عاقلا ماذا؟ استغنى. طبعا هذا الشكل من يا أشكال الشكل الأول، لأن الحد الأوسط جاء به ماذا؟ تقدر تعبر عنه تالي في الصغرى ومقدم وين؟ في الكبرى. نعم. المثال الثاني: ما اشتركت فيه المقدمتان في جزء غير تام في كل من المقدمتين. قال: إذا كان القرآن معجزة، هذا مقدم، فالقرآن خالد، هذا شو نسميه؟ تالي. هاي الصغرى الكبرى. وإذا كان الخلود معناه البقاء، فالخالد لا يتبدل، هاي كبرى تالي. إذا كان الخلود معناه البقاء هذا مقدم، فالخالد لا يتبدل هذا تالي. لاحظوا أخوتي، الصغرى وين الحد الأوسط المتكرر اللي إجي بيها؟ خالد، فقط كلمة خالد. والكبرى وين الحد الأوسط المتكرر؟ أيضا فقط كلمة خالد، لكن خالد هو جزء من التالي بالصغرى، لأن تمام التالي هو القرآن خالد. وخالد اللي إجي حد أوسط بالكبرى هو جزء منيا أيضا من التالي، لأنه تمام التالي الخالد لا يتبدل. يعني معناه الحد الأوسط اللي هو خالد إجا جزء من التالي في الصغرى وجزء من التالي في الكبرى. فالنتيجة إذن بعد حذف الحد الأوسط المتكرر اللي هو خالد ما هي؟ إذن إذا كان القرآن معجزة، فإن كان الخلود معناه البقاء، فالقرآن لا يتبدل. حذفنا منه الحد الأوسط المتكرر فقط كلمة خالد، بس لاحظوا أخوتي، خالد جزء من تالي الصغرى وجزء من تالي الكبرى. طبعا هذا الشكل الحد الأوسط اللي يكون بتالي في كلا المقدمتين، هذا يا شكل ثاني، هذا الشكل الثاني. وأكد المصنف قال: لاحظوا بدقة أنه التالي بالصغرى هو مجموع القرآن خالد، والتالي بالكبرى مجموع الخالد لا يتبدل. يتألف هو بوحده، يتألف من قياس اقتراني حملي. الحملي يعني هذا كلمة القرآن خالد والخالد لا يتبدل، هذا بنفسه هو قياس اقتراني حملي من الشكل الأول. ينتجن القرآن لا يتبدل، ينتجن القرآن لا يتبدل. نعم. هذا بالنسبة لمن؟ للنوع الثاني. خل نقرأ هذا المقدار حتى يسعفنا الوقت. قال أقسامه للاقتران الشرط تقسيمان، تقسيمات من جهة مقدماته، إذ قد يتألف من شرطيتين متصلتين. اثنين، قد يتألف من شرطيتين منفصلتين. ثلاثة، يتألف من شرطيتين مختلفتين بالاتصال والانفصال، بس احنا قلنا هذا بمثالين مصداقين. رابعا، من حملية يعني بالصغرى ومتصلة، شرطية متصلة في الكبرى وبالعكس. خامسا، من حملية في الصغرى ومنفصلة بالكبرى ويمكن يجينا بالعكس. فهذه أقسام خمسة. نعم، إحنا قلنا ما ذكرنا أمثلة إلها لأن المقام يطول بيها، ورح يجينا إن شاء الله من نذكر أنواع القياسات الاقترانية الشرطية نذكر أمثلة بالتفصيل إلها. ثانيا، تقسيماته باعتبار الحد الأوسط، هل هو جزء تام أو غير تام؟ إذا ردت تقسم القياس الاقتراني الشرطي من جهة الحد الأوسط، من جهة أنه تام أو غير تام، فعندنا إلى ثلاث أقسام. لما كانت الشرطية مؤلفة تأليفا ثانيا، أي مؤلفة من قضيتين بالأصل، وإحنا قلنا الشرطيتين أصلها قضيتين حمليتين، وكل منهما مؤلف من طرفين، لأن كل طرف بمقدم تالي، فالاشتراك يعني بالحد الأوسط المتكرر بين القضيتين الشرطيتين يكون كالآتي: تارة يعني أولا في جزء تام، أي في جميع المقدم أو جميع التالي في كل منهما، يعني في كل من المقدمتين. اثنين، وأخرى يعني ثانيا في جزء غير تام، يعني في بعض المقدم في أحد المقدمتين، وفي بعض التالي في كل منهما، يعني في كل من المقدمتين، يعني جزء غير تام من الصغرى وجزء غير تام من الكبرى. ثالثا، في جزء تام من مقدمة وجزء غير تام من أخرى. فهذه ثلاثة أقسام. طبعا هذا الحصر بها عقلي لأن بعد ما نقدر نصور قسم رابع. نعم، الأول، ما اشتركت فيه المقدمتان يعني الصغرى والكبرى في جزء تام منهما. يعني شنو جزء تام؟ يعني تمام المقدم أو تمام التالي. الصغرى، كلما كان الإنسان عاقلا قنع بما يكفي، كلما كان الإنسان عاقل أكتب عليه مقدم، قنع بما يكفيه أكتب عليه تالي، هاي الصغرى. وكلما قنع بما يكفيه استغنى، قنع بما يكفيه هذا المقدم واستغنى هذا التالي. وين الحد الأوسط المتكرر؟ قنع بما يكفيه احذفه. أصبحت النتيجة كلما كان الإنسان عاقلا استغنى، مقدم الصغرى أصبح مقدم بالنتيجة، تالي الكبرى أصبح تالي بالنتيجة. هذا يا شكل أول، احتفظ به أخوتي، لازم مني مر عليك القياس الاقتراني الشرطي تعرف من يا شكل هو، مثل ما كنت تعرفه وين بالقياس الاقتراني الحملي، لازم الشرطي هم تعرفه من يا شكل، أول ثاني ثالث رابع. مثال الثاني، ما اشتركت فيه المقدمتان يعني الصغرى والكبرى في جزء غير تام منهما، يعني من المقدمتين. مثال، إذا كان القرآن معجزة، هذا اكتب عليه مقدم، فالقرآن خالد اكتب عليه تالي، هاي الصغرى. نجي للكبرى، وإذا كان الخلود معناه البقاء، هذا اكتب عليه مقدم، فالخالد لا يتبدل، هذا اكتب عليه تالي. وين الحد الأوسط المتكرر؟ خالد، بس خالد إجا جزء من تالي الصغرى وإجا جزء من تالي الكبرى، فهذا نسميه المقدمتين مشتركة بحد أوسط غير تام. لاحظتوا أخوتي؟ النتيجة كيف نستخرجها؟ أولا ننزل مقدم الصغرى، من مقدم الصغرى؟ إذا كان القرآن معجزة، منزلناه. بعدين وين نذهب؟ إلى مقدم الكبرى، مقدم الكبرى منه؟ فإن كان الخلود معناه البقاء، نزلنا مقدم الصغرى ومقدم الكبرى. الآن وين ننتقل؟ ننتقل للتالي، التالي القرآن خالد والخالد لا يتبدل، لو حصرناه مع بعضه هو هذا نفسه يمثل لنا قياس اقتراني حملي من الشكل الأول، لأن الحد الأوسط به محمول في الصغرى موضوع بالكبرى. هذا بنفسه، نفس القرآن خالد والبقاء والخالد لا يتبدل. احذف الحد الأوسط المتكرر خالد، فش يصبح؟ القرآن لا يتبدل. نعم، فلاحظ بدقة إن التالي في الصغرى فالقرآن خالدون، والتالي من الكبرى فالخالد لا يتبدل. ذني بوحدهن نأخذهن كقياس اقتراني حملي من الشكل الأول، لأن الحد الأوسط جبي محمول في الصغرى موضوع بالكبرى، وينتج لنا القرآن لا يتبدل. فنجعل هذه النتيجة تاليا لشرطية مقدمها أول مقدم الكبرى، ثم نجعل مجموع هاي القضية الشرطية بمقدمها وتاليها نجعل تالي المن لقضية شرطية مقدمها مقدم الصغرى اللي هو إذا كان القرآن معجزة، فتكون هذه الشرطية الأخيرة هي النتيجة المطلوبة. إذا من هي النتيجة الشرطية الأخيرة؟ إذا كان القرآن معجزة فإن كان الخلود معناه البقاء فالقرآن لا يتبدل. وهذه هي الطريقة في أخذ النتيجة من هذا القسم. يا قسم اللي تشترك به المقدمتان في جزء غير تام من المقدمتين، هيا هاي الطريقة. شنو الطريقة؟ بالنتيجة نأخذ مقدم الصغرى، ثم نأخذ مقدم الكبرى، ثم نأخذ النتيجة اللي تظهر من القياس الاقتراني الحملي من التالي من المقدمتين ونجعلها تالي لمجموع الشرطية، فتكون هذه الشرطية الأخيرة هي النتيجة المطلوبة. وهذه هي الطريقة في أخذ النتيجة في هذا القسم إذا تألف من قضيتين شرطيتين متصلتين. المصنف يقول ونحن نكتفي بهذا المقدار من بيان هذا القسم. يا قسم اللي تشترك بالمقدمتين في جزء غير تام من المقدمتين، شنو السبب؟ لأن هذا القياس بقضايا شرطية، والقضايا الشرطية طويلة فما نقدر نتوسع به أكثر، لهذا قال بما أنه مركب من مقدمتين مشتركتين لا نذكر أقسامه ولا شروطه لطول الكلام عليه ولمخالفته للطبع الجاري. نعم، لأن الطبع الجاري دائما إحنا نأخذ قياس الاقتراني الحملي البسيط. نعم، أما الثالث فيأتي إن شاء الله الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. نعم. اللهم صل على محمد.